والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلام في الطائفة الرابعة من الأخبار التي يمكن أن يستشف منها جواز العمل بالخبر الواحد فقط. نعم، الأخبار الطائفة الرابعة هي الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد، وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك على الجواز نظر. الصور وصلنا إلى هذا
وما ورد،
وما ورد مستفيضا بل متواترا من قولهم عليه السلام اعرفوا. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بخير. اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا، فإذا النقل الرواية موجب لعلو شأن الناقل، لابد وأن يكون هناك أثر مترتب على ماذا؟ على هذا النقل، وإلا إذا كان نقلا من دون أثر لما كان يستوجب علو درجة. وما ورد من قولهم لكل رجل منا من يكذب عليه. هسه هذا النهائي، فكم رواية بعدين يستدل بأنه كيف يستدل بهذه الطائفة من الروايات على حجية الخبر الواحد. وما ورد من قولهم لكل رجل منا من يكذب عليه، وقوله ستكثر بعدي القالة وإن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وقول أبي عبد الله عليه السلام إن أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، وقوله إن الناس أولعوا بالكذب علينا، كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره، وقوله لكل منا من يكذب عليه. كيفية الاستدلال بهذه؟ لو كانت الروايات التي هي شرط قبولها كلها متواترة لكان كذب هؤلاء الكذابين والوضاعين لغوة. ليش؟ لأنه مهما يكذب لا يمكن أن يوصل كذبته إلى حد التواتر، فهذا دليل على أن الخبر الواحد كان مقبولا وحجة ويجوز لهم العمل به، فلذا كانوا يستغلون هؤلاء الوضاعون الكذابون يستغلون الخبر الواحد ليسوقوه إلى من؟ إلى هؤلاء الشيعة. نعم، أصدقاء أن يقول بأنه لا، مو المقبولية مو منحصرة في التواتر. قد نقول بأنه لا، التواتر نعم نادر، ولكن يمكن أن نقول بأنه حتى الخبر الغير واصل إلى حد التواتر ولكنه المحفوف بالقرينة هذا يكون مقبولا. نقول ولنفرض أنه المحفوف بالقرينة يكون مقبولا، ولكن أيضا نادر، الأخبار المحفوفة بالقرائن أيضا نادرة لا ترفع محذور اللغوية، لغوية الكذاب الذي يريد أن يدس كذبه ويسوقه على من؟ على من يعملون بأخبار الأئمة. إذن النتيجة الوحيدة لمحاولة هؤلاء نعم لتمشية ما يضعونه هو ماذا؟ أن الشيعة يعملون بالخبر الواحد فهو يكذب بما أنه خبر واحد. فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذابة، لأنه الكاذب مهما كذب لا يمكن أن يوصل خبره المكذوب إلى حد التواتر. نعم، لكانت محاولتهم ماذا؟ فاشلة، وكانت محاولتهم لغوا. هسوى الاحتفاف بالقرينة وكأنه جواب عن إشكال مقدر بأنه لا، حتى إذا تنزلنا وقلنا بأنه لا ينحصر بالمتواتر، المحفوف بالقرينة أيضا يعملون به، إذا لم يكن نادرا، نقول نعم المحفوف بالقرينة إذا ضممناه إلى المتواتر أيضا نادر، لا يرفع إشكال لغوية الوضاعين والكذابين. واضح؟ إنزين. والاحتفاف بالقرينة القطعية في غاية القلة إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة عليهم السلام بالعمل بالخبر وإن لم يفد القاض. إنزين. هسه بعد ما ذكرنا هذه الطوائف الأربعة، يجب علينا أولا أن ندعي تواترها، صحيح؟ حتى تكون حجة، وإلا أخبار آحاد نريد أن نثبت بها ماذا أخبار آحاد أخرى لكان دورا، إذن اللي نحتاج إثبات تواترها. ثانيا يجب علينا أن نتكلم في محدودية حجيتها أو شرائط حجيتها. يقول بالنسبة إلى التواتر، نعم التواتر ادعاه الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه في الوسائل، ولكن هل الخبر الواحد العادل الإمامي هو حجة أم لا؟ الخبر الواحد الموثوق به اللي نعبر عنه بالثقة وإن لم يكن إماميا هو الحجة. يقول بأنه لا شك ولا ريب من كل هذه الطوائف اللي نفهم المعبر عنه بالصادق بالمأمون بالثقة بأنه ألا يحتمل في حقه الكذب، أو الاحتمال يكون احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء عادة. نعم، فإذا الثقة كافية. وأما بعض الأخبار التي ورد فيها ماذا العدالة، نقول بأنه العدالة التي وردت في بعض الأخبار إنما هي بالنسبة إلى حجية نقل الفتوى، وأما بالنسبة إلى نقل الرواية وقول المعصوم لا نحتاج إلى حجية. والدليل على ذلك أنه بالنسبة إلى كتب بني الفضال الإمام العسكري يقول نعم خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا، يعني ما اجتهدوا ونقلوا الفتوى. وكذلك بالنسبة إلى رواية الكناني بالنسبة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب في ذيل الرواية الواردة في تفسير هذه الآية، يقول بأن هؤلاء المتمولين الذين يذهبون ويتحملون أقوال الإمام ثم ينقلونها ولكنهم يضيعونها ولم يعملوا بها، وهؤلاء المستضعفون الذين يسمعون منهم يعملون، يعني إذن من لم يعمل بما يقول اللي هو شنو مصداق المصادق غير العادل يكون حجة. إذن كثير من هذه الأخبار التي مرت علينا يمكن أن يفهم بأنه حتى وإن لم يكن عادلا ولكن إذا كان موثوقا يكون قوله وإخباره حجة ويجوز العمل بها. نعم أكو عندنا روايات مرت علينا تحصر الحجية بماذا؟ بالشيعة. نعم، أن يكون الراوي شيعيا، وأما إذا كان الراوي من غير الشيعة تقول بعدم حجيته. يقول بعد أن عرفنا بأنه الميزان والمناط للقبول بحسب كثرة الروايات الواردة هي مطلق الوثاقة، يجب علينا أن نقول أن نوجه هذه الروايات التي تحصر الحجية فقط بإخبار الشيعي العادل. نقول بأنها عندما تنهى عن الأخذ من الراوي غير الشيعي لا لأنه ليس شيعيا بل لأنه غير ثقة. نعم، يعني عندما تسلب حجية قول غير الشيعي لا لأنه غير شيعي بل لأنه ماذا؟ لأنه غير ثقة. هذا في التوجيه. التوجيه الآخر أن نقول إحنا كلامنا في مقامين، تارة يكون الناقل ناقلا للفتوى وهذا يشترط فيه أن يكون شيعيا، وتارة يكون الناقل ناقلا للرواية والخبر، ففي هذه الحالة الوثاقة تكون كافية حتى وإن لم يكن إماميا شيعيا. وأحسن رواية يمكن اللجوء إليها كمستند لهذا التفصيل الثاني بين الرواية والفتوى هي ماذا؟ رواية الإمام العسكري في حق بني فضال عندما قال نعم لا الشلمغاني سئل لا النص الوارد بالنسبة إلى بني فضال بأنه خذوا ما رووا مع أنهم ليسوا عدلاء وليس شيعة لأنهم حرفوا نعم ودعوا ما رأوا، يعني بالنسبة إلى الفتوى. إشكال أمس هنا يجي بأنه هذا الجمع ينفي الإطلاق الذي ادعاه أمس، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا صفحة 305، فإن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. وظاهرهما وإن كان الفتوى إلا أن الإنصاف شمولهما، يعني هذا الخبر والخبر اللي عن أبي الحسن اللي قبله أنه اعتمد في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا، إلا أن الإنصاف شمولهما للرواية بعد التأمل، يعني حتى نعم كما تقدم في سابقيهما، يعني هم الفتوى نعم هم الرواية. والحال أنه هذا الجمع يحصر الأمر فقط في ماذا؟ في الشيعة بالنسبة إلى الفتوى، يعني هناك لأنه الأمر مخصص بالشيعة ما يمكن استفادة الإطلاق منه، يجب حصره بماذا؟ بنقل الفتوى. واضح؟ بعد يضيف شيء آخر يقول هي نفس هذه الرواية التي تقول إن تعديت الشيعة فأخذت من الخائنين. نعم هذا خوش تعليل، يقول بأنه المراد من غير الشيعي هو غير الثقة، والدليل على ذلك أن التعليل هو ماذا؟ لو تعديت الشيعة لأخذت معالم دينك من من؟ من الخائنين، مو كل سني خائن. نعم السني الذي يكون غير ثقة هو الخائن، فإذا يرجع المناط والميزان هو إلى ماذا؟ إلى الوثاقة لا إلى العدالة. فإذا وإن ورد في بعض الأخبار باشتراط كون الناقل والراوي أن يكون شيعيا، ولكن يجب علينا أن نحمل هذه الروايات على أحد محملين، أو نرجع إلى التعليل الذي هو يرفع الالتباس. التعليل يقول إن لم تأخذوا من الشيعة تقعون في أحضان الخائنين. نعم، فإذا المحذور هو الوقوع في ماذا؟ في شباك الخائنين. فإذا لم يكن خائنا هذا غير الشيعي، لم يكن خائنا بل كان ثقة، فلا إشكال في ذلك. مو يقولون العلة تعمم وتخصص. نزيل نطبق. يقول قلنا أول شيء اللي نحتاجه شنو هو التواتر حتى يرفع إشكال الدور والمصادرة بالمطلوب. وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة. هسه الشيخ الأنصاري يقول إلا أن القدر المتيقن منها، أي من هذه الأخبار التي ادعى الحر بتواترها، هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به، أي بهذا الاحتمال، العقلاء، ويقبحون يعني يلومون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، لأجل ذلك الاحتمال الضعيف وهو كونه كاذبا، كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة. هسه في بعض الأخبار كانت مطلقة، لا كلام عن الثقة ولا المأمون ولا كذا، نقول بأنها كلها تنصرف إلى ماذا؟ خبر الثقة. وهي أيضا هذه الأخبار التي وردت فيها هذه الألفاظ الدالة على الثقة أيضا منصرف إطلاق غيرها من الأخبار. وأما العدالة إضافة إلى الوثاقة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل في كثير منها التصريح بخلافه. نعم، مثل ذاك الخبر يقول بأنه إذا ما رأيتم في روايتنا شيء بالنسبة إلى حكم ارجعوا إلى ما يروونه عن علي عليه السلام، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي عليه السلام، والواردة في كتب بني فضال ومرفوعة الكناني. مرفوعة الكناني اللي في تفسير من يتق الله يجعل له مخرجا، لا شك ولا ريب بأنه الناقل الذي يضيع ما ينقل لم يكن عادلا، ولكن مع ذلك قوله يكون حجة. وتاليها وتاليها وين؟ تاليها النبوي المستفيض، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة، 307. ما يذكر بأنه هذا الحافظ نعم يكون عادلا فاسقا مطلق. نعم، فكل من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة، أنه قوله حجة. نعم، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة. نعم، لكنه محمول على غير الثقة، هذا المحمل الأول، بأنه المنهي عن الأخذ منه هو غير الشيعي الذي لم يكن ثقة. نعم، وأما غير الشيعي الذي يكون ثقة فيكون قوله حجة، أو على أخذ الفتوى. يعني غير الشيعي لا يمكن أخذ الفتوى منه بخلاف نقل الخبر. جمعا بينها، بين هذه الرواية وبين ما هو أكثر منها الدالة على حجية قول غير العادل إذا كان ثقتان، يعني غير الشيعي إذا كان ثقة. وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع، يعني وكأنه فد واحد قال له بأنه هذا الجمع جمع تبرعي لا شاهد ولا دليل عليه، فجاء بهذه الرواية ليثبت بأنه لم يكن جمعا تبرعيا. مع أن التعليل هسه هذا التعليل بعد إضافة إلى المحملين، بل هو قد يكون أقوى من المحملين، مع أن التعليل للنهي في ذيل الرواية، الرواية التي تقول لا تأخذن 305 لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. فمع أن التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنهم ممن خانوا الله ورسوله يدل على انتفاء النهي، النهي عن الأخذ عند انتفاء الخيانة. زين، انتفاء الخيانة بماذا ينكشف ويثبت؟ بالوثاقة. الوثاقة تثبت لك بأنه إذا كان موثوقا به، إذا كان ثقة، بأنه لم يكن خائنا. إذا لم يكن خائنا إذا لا يشمله التعليل لعدم الأخذ والفحشية. واضح؟ يقول مع أن التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنهم ممن خانوا الله ورسوله يدل على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة، المكشوف عن الانتفاء بالوثاقة. فإن الغير الإمامي الثقة مثل ابن فضال وابن بكير ليسوا خائنين في نقل الرواية. فإذا من باب أن العلة تعمم وتخصص، ففي هذه الحالة تخصص عدم الحجية بمن؟ بغير الإمامي الخائن. نعم، فتخصص عدم الحجية بهذا الفرد فقط، وأما غير الإمامي الذي لم يكن خائنا فلا يشمله التعليل لعدم الأخذ وعدم الحجية. نزيل، انتهينا من مبحثين
رسمي عشر
يوم. شلون؟ ها
رسمي 17.
نعم، انتهينا من الآيات، قلنا بأنه الشيخ الأنصاري لم يقبل دلالة أي آية بالنسبة إلى حجية الخبر الواحد، ولكن بالنسبة إلى الأخبار لا، دخل للبحث بشكل آخر وأثبت حجية الخبر الواحد بواسطة التفصيل والتمييز بين طوائف الروايات، واستدل على حجية الخبر الواحد الثقة وإن لم يكن عادلا. وأما الإجماع، مو احنا قلنا بأنه المشهور استدل على حجية الخبر الواحد بأربعة أدلة، الكتاب والسنة قد انتهينا منهما، والإجماع والعقل. أول إشكال الذي يرد على الإجماع، أو أول إشكالين اللي مو مذكورات، أولا كما نعلم بأن الإجماع لا شك ولا ريب بأنه حجة بالنسبة إلى المسائل الفرعية. نعم، الإجماع على وجوب صلاة الجمعة، الإجماع على عدم وجوب صلاة الجمعة، أما أنه الإجماع على مسألة أصولية هذا قد يفتح بابا للنقاش. نعم، ولا شك ولا ريب بأن الحجية وعدم الحجية هي من المسائل الأصولية. زين، ها هذا فد إشكال من الإشكالات بالنسبة إلى الإجماع. الإشكال الآخر أن غاب من ذهني. الإشكال الثاني على الإجماع هسه عندما أتذكره، مع غض النظر عن هذين الإشكالين، نعم، مع غض النظر عن هذين الإشكالين اللذين كعائشة قالت وحدة أكلتها الدواجن وحدة نسيتها عن الآيتين، هسه أنا وحدة نسيتها. زين، الثالث الإجماع. الإجماع يقرره الشيخ ويطيل فيه، يقرره بستة وجوه، نعم، يقرره بستة وجوه ويبدي رأيه بالنسبة إلى هذه الوجوه الستة. الوجه الأول يقول بأنه تقرير الإجماع بالنسبة إلى الوجه الأول تقريره بصورتين. أولا تقريره بصورة الإجماع المحصل، والصورة الثانية من الوجه الأول أن يكون بصورة ماذا؟ الإجماع المنقول.
أول شيء إجماع محصل وإجماع منقول الثاني.
إيه؟ وجهين، يعني وجه صورتين لوجه للوجه الأول. أما الإجماع المحصل أنه الإنسان يشمر عن ساعديه ويرجع إلى أقوال الفقهاء إلى زمان الشيخين، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، ولا شك ولا ريب. طبعا لا ننسى بأنه إحنا الآن نريد أن نثبت الإجماع في مقابل السيد المرتضى وأتباعه، هؤلاء ادعوا الإجماع سالبة كلية على حجيته. احنا ما نريد نثبت الإجماع على نحو الموجبة الكلية، وإنما نريد أن نثبت الإجماع على نحو الموجبة الجزئية، لأنه نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية. هل مقدار هذا زين؟ زين، فلا شك ولا ريب إذا تتبعنا، نعم، نجد بأنه هناك الإجماع متحقق. هذا الإجماع لماذا يكون حجة؟ لأنه إما أن يكون كاشفا عن رضا المعصوم وإلا لألقى الخلاف بينهما، وثانيا شنو؟ وإما إذا لم يكن كاشفا عن رضا المعصوم يكون ماذا؟ يكون دليلا على عثور هؤلاء الفقهاء السابقين على نص يوجب حجية الخبر الواحد، عثروا عليه ولم نعثر عليه. هذا هسه ذكرت الإشكال الثاني، وهو أنه إجماع مدركي. نعم، يعني مو احتمال المدركية هم يوهنوا الإجماع، هذين الأمرين ما يذكرهم الشيخ. إذن الإشكال الثاني بالنسبة إلى الإجماع هو أنه محتمل المدركية، فإذا كان محتمل المدركية فلا حجية له. زين، فلو قيل بأنه كيف تدعون الإجماع والحال أن السيد المرتضى وأتباع السيد المرتضى مخالفون بل يدعون الإجماع على خلافه؟ نقول بأنه احنا نقول بحجية الإجماع من باب الكشف عن قول المعصوم، او الإجماع الدخولي بأنه الإمام داخل في احد المجمعين، فالمخالفة من قبل معلوم النسب لا تضر في حجية هذا الخبر. هذا فالتوجيه. التوجيه الثاني أنه هناك شبهة حصلت للسيد المرتضى وأتباعه جعلتهم يقولون بعدم حجية الخبر الواحد. الشبهة في الواقع أحد شبهتين كما يأتي مفصلا، أن السيد المرتضى وأتباعه أو أتباعه وجدوا في كثير من المحاورات التي كانت والمناظرات التي كانت تحصل بين عيون الشيعة وبين العامة، عندما يستند العامة إلى خبر قد ذكره من أحد فساقهم ولا يستطيعون أن يقولوا بأن راويه فاسق، فكانوا يردون الرواية على أنها ماذا؟ على أنها خبر واحد ونحن الخبر الواحد لا نقبله. مثلا حقهم هم، يعني من يجيك ويقول لك في مقابل أنا مدينة العلم وعلي بابها، يجيب لك أنه أبو بكر ما أدري سقفها وما أدري منه حيطانها وما أدري منه
قفل،
زين هاي شو تسوي له؟ يعني يقول مثل ما أنت تريدني أن أقبل روايتك أنت هم أكون تقبل روايتي، فكيف يردونها؟ لا شك ولا ريب بأنه يردونها عن طريق الآحاد تقيتان. عندما رأوا السيد المرتضى هذه الأمور في المناظرات من عيون الشيعة بأنه لا نقبل هذا الخبر لأنه خبر واحد، تصور بأن قبح الأخذ بالخبر الواحد كقبح الأخذ بالقياس. نعم، كما مر بأنه قبح الأخذ بالخبر الواحد أوصلوه إلى حد القبح بأخذ القياس، يعني عرفت الطائفة الشيعية بعدم الأخذ بالخبر الواحد. هذا موجب لي اشتباه الأمر عليهم. أو الشبهة من ناحية أخرى أنه نحن نحتاج إلى الخبر الواحد فيما إذا كنا نقول بانسداد باب العلم، ولكن نحن نقول ماذا؟ بانفتاح باب العلم. فإذا كان الباب العلم منفتحان لا نحتاج إلى الخبر الواحد. إذن لأن المخالف للإجماع وقع في هذا الفخ من أجل شبهة، فلذا ونحن نعلم ببطلان شبهته، فلذا لا يضر بالإجماع. وإما أن نقول بأنه نحن نريد اتفاق جماعة من العلماء وليس كل العلماء. ليش؟ لأنه المغزى والهدف الذي نريد أن نصل إليه هو ماذا؟ هو الكشف عن قول المعصوم، وقول المعصوم يحصل نعم حتى باتفاق جماعة من العلماء. ليش؟ يعني هذا من باب الحدس، ها؟ يعني إذا اتفق جماعة من العلماء اللي مثلا خاصة بعض العلماء من الأعيان، نعم مثلا شخص يقول إذا اتفق الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة الحلي مثلا من إذا اتفقوا على حكم، هذا لا شك ولا ريب بأنه كاشف عن قول المعصوم. نعم كاشف عن قول المعصوم. فإذا كان كذلك اللي بالحدس يحدثون ذلك، ففي هذه الحالة مخالفة البعض الآخر لا يضر في هذه المسألة. نطبق الإجماع المحصل حتى نوصل إلى الإجماع المنقول، لأنه هو كلام عن الشيخ الطوسي. الثالث الإجماع. وأما الإجماع فتقريره من وجوه، يعني مع غض النظر عن الإشكالين الأساسيين بالنسبة إلى الإجماع، أحدها فتقريره من وجوه ستة. أحد هذه الوجوه الستة الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه. يعني شنو؟ يعني على نحو الموجب الجزئية، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو. نعم يعني يمكن
لا
تخلو ولكن يمكن أن يكون كلا الوجهين مجموعين. أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، فيحصل من ذلك التتبع القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه السلام بالحكم، نعم، أو عن وجود نص معتبر في المسألة. عن وجود نص معتبر في المسألة يعني صار شنو؟ إجماع مدركي. ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه، هذا جواب عن إشكال المقدر، قلنا بأنه الإشكال إما لكونهم معلومين نسب كما ذكره الشيخ في العدة، وإما للإطلاع على أن ذلك، نعم، أن ذلك الخلاف لشبهة حصلت لهم. الشبهة أحد أمرين الذين ذكرناهما، إما مواجهة الروايات في المناظرات، وإما القول بالانفتاح، أو كليهما كما ذكره العلامة في النهاية. في النهاية ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع،
لا
اتفاق جماعة يمكن أن يكشف عن قول المعصوم كافي، غاية ما هناك لم يكن حسيا يكون حدسيا، ولكن حدسي مبتن على مقدمات حسية. زين. وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على الحادث. والثاني تتبع الإجماعات المنقولة، اللي هو الإجماع المنقول. الشيخ الطوسي يقول بأنه بعدما تتبعت الأمر بالنسبة إلى حجية الخبر الواحد، لا ننسى بأنه الشيخ الطوسي يصر على أنه حجية الخبر الواحد بالنسبة إلى العادل حجة، نعم، يعني الإمامي، وإن كان يمكن فهم الثقة، ولكن ظاهر الثقة من الشيعة، فلذا هنا يختلف عما يروم إليه المصنف. يقول بأنه بعد التتبع بالنسبة إلى حجيته وعدم حجيته وصلت إلى هذه النتيجة، بأنه نعم الخبر الواحد حجة بعدة شروط. الشرط الأول أن يكون الناقل شيعيا إماميا. ثاني أن تكون الرواية والنقل عن النبي أو أحد المعصومين، أن لا يكون عن أحد الصحابة وما شابه.
هذا قول منه؟
الشيخ الطوسي.
الشيخ الطوسي. ممكن بس.
نعم.
من الأول بس.
يجي بأنه أن يكون الراوي شيعيا. ثاني المروي عنه يجب أن يكون معصوما. لا يكون تكون الرواية أو النقل عن شخص آخر. ثالثا أن يكون موثوقا به، نعم. رابعا أن يكون سديدا، يعني ضابطا لما ينقل، مو واحد يسمع النفي يتصور بأنه إيجاب، أو الإيجاب ينقله بأنه نافي، يعني يكون ثبتا في النقل. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن لا تكون هناك قرينة قطعية على صدقه، وإلا لو كانت القرينة القطعية على صدقه لكان المعول على القرينة لا على الخبر. بهذه الشروط الخمسة نعم يكون حجة، ثم يدافع عن هذه الدعوة. وطبعا من في مقابله؟ أستاذه، وهو السيد المرتضى، فهو احتراما ما يجيب اسم السيد المرتضى، ولكن أقوال السيد المرتضى يأتي بها على شكل وإن قلت، فيجيب من دون ذكر الاسم. يقول والثاني تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك. فمنها من هذه الإجماعات المنقولة التي يدعي الشيخ الطوسي يقول أنه قام الإجماع والاتفاق من الكل على ماذا؟ على حجية الخبر بهذه الشروط التي ذكرناها، ما حكي عن الشيخ في العدة في هذا المقام حيث قال: وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، هذا الشرط الأول، إذن يشترط ماذا؟ أن يكون عدلا إماميا، وكان ذلك الخبر مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، مو عن شخص آخر
أي معصوم،
يعني يجب عن المعصومين حتى يكون حجة ويكون له أثر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: وكان هذا الراوي الإمامي نعم ممن لا يطعن في روايته. نعم، يعني شنو؟ يعني يكون متحرزا على الكذب، يكون ثقة ولكن ثقة إماميا، وكان ممن لا يطعن في روايته. الشرط الرابع: ويكون سديدا في نقله، يعني يكون ضبطا في نقله. بعد والشرط الخامس: ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، يعني أن لا يكون الخبر محفوفا بالقرائن، وإلا إذا كان الخبر محفوفا بالقرينة يكون حجة، لا من باب أنه خبر واحد بل لأنه
بسبب القرينة.
بسبب القرينة. وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن. إذا حصل بهذه الأمور جاز العمل به. زين. ويدل على هذا الجواز الإجماع كما يأتي هنا، عندما أثبت الجواز ثم قال بأنه من دلائل هذا الجواز أو من مستند ومن مستندات هذا الجواز هو الإجماع.
اللهم صل على محمد.